الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا، اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، الآية. وقوله: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، إلى قوله: أحب إليكم من الله ورسوله. عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، أخرجاه. ولهما عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى، إلى آخره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولا يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا، رواه ابن جرير. وقال ابن عباس في قول الله تعالى: وتقطع بهم الأسباب، قال: المودة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. تتمة الآية: والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. هذا باب شريف، وسر شرفه تعلقه بعبادة هي أصل دين الإسلام، وهي محبة الرب سبحانه وتعالى. فإن أصل التعبد لله والتأله له انجذاب القلب إليه، فإن معنى قولنا لا إله إلا الله أي لا مألوه إلا الله، فالمألوه هو الذي تنجذب له القلوب محبة وتعظيما. فالمحبة هي أصل العبادات القلبية، ولكن المحبة التي تنبغي لله محبة مقرونة بخوف، مقرونة برجاء، لا المحبة الصرفة التي يدعيها زنادقة الصوفية حتى إنهم يحولونها إلى نوع من العشق يسمونه العشق الإلهي، ويغرقون فيها ويزعمون أنها تنسيهم الخوف والرجاء. فإن تلكم المحبة محبة بدعية، ليست المحبة التي أمر الله تعالى بها ورسوله. واعلموا يا رعاكم الله أن المحبة من حيث هي نوعان: محبة طبيعية، محبة طبيعية وهي عبارة عن ميل النفس لبعض المحبوبات، ولها صور متنوعة، منها محبة إجلال كمحبة الابن لأبيه، ومنها محبة شفقة كمحبة الأب لابنه، ومنها محبة شهوة كمحبة الزوج لزوجه، وكمحبة الطعام والشراب ونحو ذلك من المحاب الطبيعية. فهذا النوع من المحاب لا يلام عليه صاحبه ولا يتعلق به مقصود لذاته، لأنه أمر جبلي طبيعي، إلا أنه قد يلام عليه إذا خرج عن حده وتجاوز المألوف، كأن يستغرق في محبوبات الدنيا إلى الحد الذي يمنعه من طاعة الرب سبحانه وتعالى، مثل أن يستغرق مثلا في مجالسة أهله ويدع صلاة الجماعة، مثل أن يتعلق بأهله وأبنائه ويدع الجهاد المتعين في سبيل الله أو يدع الحج المفترض عليه ونحو ذلك. وأما النوع الثاني من المحبة فهو محبة السر، وهي محبة العبادة، وهي التي لا تنبغي إلا لله عز وجل، فهي محبة من نوع فريد لا يجوز صرفها لغير الله، إذ هي محبة عبادة مقرونة بكمال التعظيم والخضوع وكمال الرجاء، فقد جمعت محبة وخوفا ورجاء، فهذا اللون من المحبة لا يكون إلا لله عز وجل، وهو أعظم ما يقوم في القلب من العبادات القلبية، إذ الخوف ينقطع والرجاء ينقطع، أما المحبة فإنها باقية نامية. فالخوف ينقطع كما قال الله عز وجل: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. فإذا بلغ الإنسان المنزل زال عنه الخوف عن الجنة، وكذلك الرجاء، فإن الرجاء إذا حصل منه المقصود الذي يسير إليه السالك انقطع وحصل واطمأن القلب. لكن المحبة لا تتزال تتعاظم في قلب المؤمن كلما ازداد علما وإيمانا، فإذا بلغ جنة ربه ازدادت محبته لربه، فهذه المحبة تنعش القلب وتضمد جراحه وتنفث فيه النشاط والقوة على العمل الصالح وعلى هجر محبوبات النفس المنافية لطاعة الله. وتأملوا في هذه الآية التي اتخذها الشيخ ترجمة لهذا الباب، قوله تعالى: ومن الناس، من هذه تبعيضية، من هذه تبعيضية أي بعض الناس، والمراد بهم المشركون، من يتخذ من دون الله أندادا. أندادا جمع ند، وهو الشبيه والنظير. ما صفة اتخاذه لهؤلاء الأنداد؟ يحبونهم كحب الله. اختلف المفسرون في معنى قوله يحبونهم كحب الله، فقال بعضهم أي أنهم يحبون الأصنام كما يحب المؤمنون الله، يحبونهم كحب الله أي يحبون أصنامهم كما يحب المؤمنون ربهم، وهذا واضح. التوجيه الثاني: يحبونهم كحب الله أي يحبون أندادهم كما يحبون الله، أي أنهم يحبون الله لكنهم وقعوا في شرك المحبة، وهذا المعنى الثاني هو الذي نصره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله. فوقع هؤلاء المشركون في شرك المحبة، وذلك أن القوم أعني المشركين كانوا يحبون الله لكنهم يحبون أصنامهم وأندادهم كالمحبة التي لا تنبغي إلا لله، فقد وقعوا في شرك المحبة. ولهذا قال الله: والذين آمنوا أشد حبا لله، يعني أن المؤمنين حبهم لله تعالى خالص، لا تدانيه محبة أخرى ولا يقع لهم شرك في المحبة، فهم أشد حبا لله عز وجل من حب أصحاب الأنداد لله تعالى. وأما تتمة الآية وهي قول الله عز وجل: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، دل ذلك على أنهم يوم القيامة يفجأون حين يرون العذاب ويدركون أن القوة لله جميعا، فمن كانت له القوة جميعا استحق أن يكون الحب له جميعا وأن يكون التعظيم له جميعا. فهذا الباب مناسب لكتاب التوحيد لتعلقه بعبادة من أجل العبادات القلبية، وهي عبادة المحبة. ونستفيد من هذه الآية النهي أو التحذير من شرك المحبة، التحذير من شرك المحبة. نستفيد أيضا أن من المشركين من يحب الله تعالى، أن من المشركين من يحب الله تعالى، ولهذا نجد أنهم يحلفون به ويحجون بيته ويفعلون بعض الأمور التي يتقربون بها إليه لكنهم لا يفردونها له. ثم ثم المصنف رحمه الله تعالى بقول الله تعالى: قل، والخطاب لنبينا صلى الله عليه وسلم: إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، كم هذه الأصناف؟ 8 أصناف تجمع أمهات المحبوبات الدنيوية. آباؤكم، فيحب العبد أو يحب الإنسان أباه محبة إجلال. أبناؤكم، يحب ابنه محبة شفقة ورحمة، وإخوانكم كذلك يحبهم محبة مودة ونصرة، وأزواجكم محبة ميل وشهوة، وعشيرتكم محبة انتماء، وأموال اقترفتموها محبة شهوة أيضا وهي شهوة المال، وتجارة تخشون كسادها. والمقصود بالعشيرة مأخوذ من العشرة وهم جماعة الرجل وقبيلته، وأموال اقترفتموها وأموال اقترفتموها أي معنى اقترفتموها يعني اكتسبتموها، فالاقتراف هنا بمعنى الاكتساب. وتجارة تخشون كسادها، تخشون كسادها أي خسارتها وفوات وقتها. ومساكن تربونها، المساكن هي المنازل وهي من محبوبات النفس أن يتخذ الإنسان له مأوى ومستقرا، ولذلك يتنافس الناس في البنيان ويتطاولون فيه شكلا ومعنى. وتجارة تخشون كسادها ومساكن تربونها أحب إليكم. لماذا نصبنا أحب؟ لماذا نصبنا؟ لأنها خبر كان ويتأخر، فهذا آباؤكم هو اسم كان وما عطف على المرفوع فهو مرفوع، وهذا هو خبر كان. أحب إليكم أي إن كانت هذه الأشياء المذكورة وهي ما يحبه العبد حبا اختياريا فطريا طبيعيا، إن كانت محبتها مقدمة عندكم على محبة الله ورسوله فتربصوا، وهي عبارة تهديد ووعيد أي انتظروا ما يحل بكم من عقابه. والمقصود إذا حالت هذه المحبوبات دون محبوبات الله عز وجل، فمثال ذلك أن يؤمر العبد بالهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام فيفضل البقاء في الأهل والعشيرة على طاعة الله تعالى بالهجرة إلى دار الإسلام، ولهذا توعد الله من وقع منه ذلك، فقال سبحانه وبحمده: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، تقول لهم الملائكة عند القبض والاحتضار فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين. ولما هاجر صهيب الرومي رضي الله عنه من مكة إلى المدينة وكان قد قدم مكة مولا ثم عتق والتجر وصار ذما، فلما أراد الهجرة لحقته قريش حتى أدركوه في بعض الطريق فقالوا له: ترجع، جئتنا كذا وكذا وكذا. قال: إن في كنانتي بعددكم سهام، وإنكم لتعلمون أني من أحسنكم رامية أو أحسنكم رمية، فلو شئت لرميتكم جميعا، ولكن أرأيتم إن دللتكم على محل ماني، على محل ماني أكنتم يعني تاركي؟ قالوا نعم، فدلهم على مكان ماله وانصرف مهاجرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم بشره النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع، لأنه تخلى عن هذه الدنيا في سبيل حفظ دينه. وكثير من الناس يحسب ألف حساب للدرهم والدينار أن ينقص شيء منه إذا تعارض مع شيء من محاب الله عز وجل. فإذا أراد مثلا الحج قال: الحج يكلف 5000 أقل أكثر، هذا مبلغ، فترك الحج مع أن الله قد فرضه عليه، أو نحو ذلك من الأمور. فهذا ينطبق عليه قول الله عز وجل: تتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وهذا الحب أيها الإخوة قد يكون نقصا في الإيمان الواجب، وقد يكون نقصا في أصل الإيمان، فإن عارض أصل الإيمان فهو حب شركي، وإن عارض واجبا من الواجبات فهو مناف للإيمان الواجب، يكون صاحبه تحت المشيئة والإرادة، إن شاء الله عذبه بقدر ذنبه ومآله إلى الجنة، وإن شاء عفى عنه، كما هي القاعدة المضطردة في حكم أهل الكبائر. وأما معنى الفاسقين فهو مشتق من الفسق، ومعنى الفسق في اللغة الخروج، فالفاسقون هم الخارجون عن طاعة الله، لأن الفسق في اللغة معناه الخروج، يقال تمرة فاسقة إذا خرجت من قشرها، إذا خرجت من قشرها يعني أراد الإنسان أن ينزعها فخرجت من قشرها قالوا فسقت التمرة. طيب مناسبة هذه الآية للباب واضحة، إذ أن فيها وجوب تقديم محب الله تعالى، محبة الله تعالى على محب النفس. فنستفيد من هذه الآية العظيمة وجوب محبة الله وأنها من توحيده، أيضا وجوب محبة النبي صلى الله عليه وسلم وأنها من كمال الإيمان برسالته، وجوب محبة النبي صلى الله عليه وسلم وأنها من كمال الإيمان برسالته، يعني من كماله الواجب. وفيها أيضا الوعيد على من قدم هذه الثمانية على محبوبات الله ورسوله لقوله فتربصوا. ثم ثلث المصنف رحمه الله بحديث أنس فقال عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، أخرجاه. هذا الإيمان المنفي هو نفي للإيمان الواجب، نفي للإيمان الواجب، أي لا يكون الإنسان مؤمنا الإيمان الواجب عليه حتى تفوق محبة نبيه صلى الله عليه وسلم محبة ولده ووالده والناس أجمعين. وذلك أيها الإخوان أن من تأمل في نعمة الله تعالى علينا ببعثة نبيه صلى الله عليه وسلم أدرك أن حاجته إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أعظم من حاجته إلى أبيه وأمه وطعامه وشرابه ونفسه، فهذه مقومات دنيوية. أما ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فهي مقوم الدين والدنيا، لا صلاح للدين والدنيا إلا بما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن لا بد من أن نقدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على محبة الولد، فيشعر أحدنا في صميم قلبه أن محبته لنبيه صلى الله عليه وسلم أعظم من محبته لابنه وابنته، وكذلك أيضا أعظم من محبته لوالده الذي يجله وللناس جميعا. ولما سمع عمر رضي الله عنه هذا الحديث قال يا رسول الله والله لا أنت أحب إلي من ولدي ووالدي والناس أجمعين إلا من نفسي. هكذا عمر أخبر بالصدق، فقال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسي. قال يا رسول الله فلا أنت الآن أحب إلي حتى من نفسي، فقال الآن يا عمر. وذلك أيها الإخوان هذا لا يستنكر، وهذا من عمر رضي الله عنه صدق وتحقيق، لأن هذه المحبة التي أحدثها عمر نتجت عن نظر، فهي محبة مكتسبة. فلما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يتم إيمانه الواجب إلا بأن يقدم محبته على محبة نفسه، تأمل ونظر وأدرك بأن هذه المحبة يجب أن تفوق محبة النفس، فقال الآن أنت أحب إلي من نفسي. فقالها تحقيقا رضي الله عنه، وشاهد له من لا ينطق عن الهوى، فقال الآن يا عمر. فنبينا صلى الله عليه وسلم أثبت له هذه المحبة، وبهذا يقطع الطريق على المتقولين من مبغض الصحابة كالرافضة حينما يلمزون عمر رضي الله عنه بهذا، فيقال لهم إن لمزكم إياه يبذل للنبي صلى الله عليه وسلم. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقره على هذه الدعوة ويشهد له بذلك والأمر خلاف ذلك؟ لا والله. فلا شك أن عمر كان صادقا فيما أخبر، وأنه قد اكتسب هذه المحبة لما علمه نبيه صلى الله عليه وسلم بأن هذا من ضرورات الإيمان به. وبناء عليه معشر الإخوان والأخوات علينا أن نتعاهد قلوبنا حقا، وأن نحقق صدق محبة نبينا صلى الله عليه وسلم. وما من مؤمن إلا وهو محب لنبيه قطعا، لكن هل هذه المحبة هي كما شرط نبينا صلى الله عليه وسلم؟ لقد رأينا المسلمين بحمد الله حينما تطاول بعض الكفرة على نبينا صلى الله عليه وسلم بالرسوم المسيئة، ضجت البلاد الإسلامية من أقصاها إلى أدناها، وأعربوا عن سخطهم وبغضهم لهؤلاء الذين تجنوا على مقام النبي صلى الله عليه وسلم بأنواع التعبير من الهتافات والنداءات والمظاهرات والمقاطعات. ولا شك أن هذا دليل على صدق المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه المحبة في الواقع يجب أن توصف وأن تبين لجمهور المسلمين بأن المحبة الحقيقية للنبي صلى الله عليه وسلم هي في اتباع أمره واتباع سنته والاقتداء به، فإن هذا هو عنوان المحبة الصادقة لنبينا صلى الله عليه وسلم. هذا خبيب بن عدي رضي الله عنه لما وضع بين السيف والنطع وجمهور المشركين قد تحلقوا حوله، فيأتي إليه أحد المشركين يشاغله ويقول: يا خبيب، أتحب أن محمدا مكانك وأنك بين أهلك وحبك؟ فقال: انظروا هذا الجواب، رجل ما بينه وبين الموت إلا ثوان معدودة. فيقول: والله ما أحب أن يشاك محمد بشوكة وأن أكون بين أهلي وبين أهلي وحبي. انظروا صدق المحبة. لما جاء وفد قريش وفاوض النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، جعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يتنخم نخامة إلا وقعت في كف أحده فما مسح بها وجهه وصدره. والمغيرة، لعله المغيرة المخزومي، كان يتعجب من هذا، وإذا توضأ اقتتلوا على وضوئه، رأى عجبا حتى رجع إلى قومه وقال: يا قوم، لقد أتيت كسرى في إيوانه وقيصر في قصره فما رأيت أحدا يعظم أحدا كما يعظم أصحاب محمد محمدا، لما رأى من إظهار محبتهم له صلى الله عليه وسلم. وكانوا يقولون: فداك أبي وأمي، وهم صادقون، فداك أبي وأمي، يتقوا يقوله بأنفسهم وأموالهم. فهؤلاء هم أهل الإيمان الصادق بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما أقوام يدعون محبة النبي صلى الله عليه وسلم وليس حظهم من محبته إلا أن يعقدوا الحضرات ويدبجوا القصائد ويهمهمون ويتراقصون ويقيمون الموالد ويزعمون أنهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا دعوا إلى سنة من سننه كان عليهم أثقل من الجبل، فهذه دعوة كاذبة، هذه دعوة كاذبة، وإنما زين لهم الشيطان أعماله. فمناسبة هذا الحديث للباب وجوب تقديم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على محبة كل مخلوق، لأن محبة النبي صلى الله عليه وسلم متفرعة عن محبة الله. الحظوا هذا المعنى أيها الإخوان، ما سر محبتنا لنبينا صلى الله عليه وسلم؟ كونه رسول الله. لو كان مجرد محمد بن عبد الله القرشي لربما أعجبنا به لخصاله وخلاله كما يعجب الإنسان بأي شجاع أو كريم أو غير ذلك، لكن المحبة التي نبذلها لنبينا صلى الله عليه وسلم محبة من نوع خاص، محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. فلأن الله أرسله واصطفاه واجتباه أحببناه هذه المحبة المميزة. فمحبة نبينا صلى الله عليه وسلم فرع عن محبتنا لله تعالى كما سيأتي في الحديث التالي. فنستفيد من هذا الحديث العظيم وجوب تقديم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على محبة كل أحد، وأن على كل مؤمن أن يفحص قلبه في هذا فينظر أهو يحب النبي صلى الله عليه وسلم حقا أم لا. ويروى في هذا قصة فيها نوع طرافة، أن رجلا قال لشيخه: إني أحب أن أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، أنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتمنى لو رأيته في المنام. فقال: اصدق في محبتك تصدق رؤياك، أو كلاما نحو هذا. فكان يكرر عليه هذه الأمية، فدعاه شيخه يوما وقال: ائتني بعد العشاء واطعم عندي طعاما. فقبل التلميذ دعوة شيخه وأتاه بعد العشاء فصنع له طعاما وزاد في ملح، فجعل الطالب يطلب الماء والشيخ يقول: آتيك به. فما زال يعني يؤجل إلى أن حان موعد النوم وغلبه النوم، فنام على أمل أن يوقظه لقيام الليل. فلما كان في آخر الليل أيقظه، فلما استيقظ وقام قال له: ماذا رأيت؟ قال: رأيت أنهارا وأمطارا ومياها، وأخذ يذكر هذه الأشياء. قال: رأيت، لما صدقت محبتك صدقت رؤياك. على كل حال هي قصة معبرة، وهو أن الإنسان كلما كان صادقا في محبته للشيء كان متبعا موافقا، لمحبوبات حبيبه. فأما لقوم يدعون محبة النبي صلى الله عليه وسلم وهم يخالفون هديه في الأصول والفروع، نضرب مثالا بسيطا، إعفاء اللحية. يعني كيف تطيب نفس مؤمن يعلم أن هذا هدي محمد صلى الله عليه وسلم وأنه كان له لحية عظيمة تملأ ما بين منكبيه، كيف تطيب نفسه أن يزهد بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ويحلق لحيته أو يأخذ منها أو يقصرها أو نحو ذلك ويتمثل بحال يعني النصارى ومن شبهه؟ يقال له يعني ينبغي بصرف النظر عن موضوع حكم اللحية، الحب الصادق للنبي صلى الله عليه وسلم أن تتمثل سنته، حتى أن هذا حمل بعض الصحابة رضوان الله عليهم على محاكاة النبي صلى الله عليه وسلم فيما هو ليس من أمر التشريع. يقول أنس رضي الله عنه: رأيت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم تتتبع الدباء في الصحفة. الدباء هو القرع، يكون فيه في الصحفة في الإناء شدب من قرع، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الدباء القرع فيتتبعها يأكلها. قال: فما زلت أحب الدباء. هذا حب ناتج عن محبة المحبوب، وإلا لا نقول إن من السنة محبة القرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك يعني كمحبة طبيعية. بل كان ابن عمر رضي الله عنهما يتحرى الأماكن التي نزل فيها النبي صلى الله عليه وسلم في سفراته فينزل فيها، بل والمواضع التي قضى فيها حاجته فيقضي فيها حاجته. هذا كله ناتج عن المحبة، وهو أمر مألوف في بني آدم. فإن الإنسان إذا أحب شخصا تجد أنه يحاكيه في طريقته في الكلام، ويحاكيه في خطه، ويحاكيه في أسلوبه، لأن هذا ناتج عن حب صادق. فعلينا أيها الكرام أن نملأ قلوبنا بمحبة نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا يحصل بإدمان قراءة سيرته وشمائله الكريمة. فإن من قرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وتأملها يعني امتلأ قلبه محبة لهذا النبي الكريم. وقد كان من آثار هذه الأحداث التي جرت من عدوان وتجني هؤلاء الطغام ممن رسموا النبي صلى الله عليه وسلم بصور مسيئة، كان من آثار ذلك أن التفت بعض الناس إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من الغرب، وصاروا يقرؤون عن هذه الشخصية التي ثار بسببها هذا الاحتجاج. فكان في قراءتهم لسيرته وشمائله أعظم الأثر في اعتناق كثير منهم للإسلام. طيب، أيضا نستفيد من هذا الحديث أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان خلافا للمرجئة. أين العمل ها هنا؟ المحبة، لأن المحبة عمل قلبي، والمرجئة يخرجون العمل عن مسمى الإيمان، فيقال لهم: أليست المحبة عملا قلبيا؟ ليست اعتقادا، عمل. ها هي الآن صارت شرطا في الإيمان الواجب. فهذا دليل على أن الإيمان حقيقته مركبة من قول وعمل. طيب، فيه أيضا ما يدل على أن الإيمان يتفاضل، على أن الإيمان يتفاضل، وأن نقص بعض خصال الإيمان لا يوجب الخروج من الملة، لا يوجب الخروج من الملة. فلو قدر أن أحدا لم يبلغ هذه المنزلة، يعني لم يقدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على محبة ولده أو والده أو نفسه، فلا يقال إنه قد كفر بذلك، لكن يقال نقص إيمانه، وهذا لا يخرجه عن الملة لكنه ينقصه عن درجة الإيمان الواجب. ثم قال المصنف رحمه الله: ولهما، أي البخاري ومسلم، عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه. ثلاث هكذا دون إضافة، يعني ثلاث خصال، ثلاث خصال. ثلاث من كن فيه يعني من وجدنا فيه، وجد بهن حلاوة الإيمان، وجد بهن حلاوة الإيمان، أي من تحققت فيه هذه الخصال الثلاث حصل له نعيم في القلب وسرور، وهي حلاوة، وحلاوة حقيقية. ولا يلزم من قولنا إنها حلاوة حقيقية أن تكون كحلاوة السكر، لأن لكل شيء حلاوة تليق به، فللمشروب حلاوة تليق به، وللإيمان حلاوة تليق به. فحلاوة الإيمان المراد بها ما يقوم في القلب من نعيم وسرور وبهجة وبشاشة، يجدها ويتذوقها الإنسان وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. الله أكبر، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. اعرف نفسك على هذا المعيار، هل الله ورسوله أحب إليك مما سواهما؟ من كل شيء، من المخلوقات والمأكولات والمشروبات والملبوسات والمركوبات وغير ذلك. يتبين هذا عند تضاد المحبوبات، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. الخصلة الثانية، أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، أي أن يحب الشخص محبة لا تكون إلا لله عز وجل، يعني باعثها محبة الله سبحانه وبحمده، لا لأجل جاهه ولا لأجل ماله ولا لأجل منصبه ولا لأجل وسامته ولا لأجل طرافته، بل تكون محبته لله، أي لحسن اعتقاده وصلاحه واستقامته وحسن عمله وما أشبه ذلك. الخصلة الثالثة، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. الله أكبر، فعلا هذا يعني علامة حسية واختبار حقيقي تبين أن هذا الإنسان يحب الله عز وجل ونبيه صلى الله عليه وسلم محبة حقيقية، وأنه قد وجد بذلك حلاوة الإيمان، أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه. طيب، هذا اللفظ بعد إذ أنقذه الله منه يدل على أنه قد كان كافرا فانتقل من الكفر إلى الإيمان، وبالتالي فقد يقول قائل فما بال الذي ولد في الإسلام لم يعني يمر على الكفر. قد ورد في بعض الألفاظ أن يرجع أو نحو هذا، مما يدل على أن الأمر معنوي، ليس بالضرورة أن يكون قد كان كافرا ثم أسلم، بل المقصود أن يكره أن يقع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، يعني بعد أن الله سبحانه وتعالى كتبه مؤمنا ولم يتلطخ بكفر، كما يكره أن يلقى في النار. فهذا الشعور يقع لمن تمكن الإيمان في قلبه، وقد جرى لبعض أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم ولمن قبلهم هذا المعنى، فممن وقع له ذلك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة وهو حبيب، لعله حبيب بن زيد الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى مسيلمة، فجعل يقطعه إرادا إرادا ويقول أتشهد، يقول له أتشهد أن محمد رسول الله، فيقول نعم، فيقول أتشهد أني رسول الله، لأن مسيلمة لم يكن ينكر رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لكن كان يدعي بأنه رسول معه، فكان يقول إن في أذني لصمما مما تقول، لعله ثابت بن عاصم أو عاصم بن ثابت، فكان يقول إن في أذني صمما مما تقول، فما زال يقطعه إربا إربا حتى وقع نصفه على الأرض، ثم مات رضي الله عنه وهو على هذا الحال. انظر هذه المحبة. وفي التابعين أيضا، يزيد بن الأسود الجرشي أحرق أدخله الأسود العنسي في النار، لكن الله نجاه من النار كما نجا إبراهيم. فلا يزال يوجد من عباد الله عز وجل من تكون حلاوة الإيمان في قلبه توجب له أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. وبعض إخواننا الذين من الله تعالى عليهم بالهداية مروا بأحوال غواية وضلال ومعاصي، ثم كتب الله لهم الإيمان، يجدون في قلوبهم من اللذة ما يقول أحدهم أفضل أن أموت أو أهلك ولا أعود إلى حال السابقة. تسمع هذا كثيرا على من ألسنة المهتدين، فبشاشة الإيمان عظيمة. فهذه الأوصاف الثلاثة أيها الإخوة، من وجدت فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. قال في رواية لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى، وهذه الرواية عند البخاري وتفيد المعنى السابق، فدلها أو ناسب هذا الحديث أن يورد في هذا الباب، لأن فيه منقبة لمن قدم محبة الله ورسوله على محبة ما سواهما. ونستفيد من هذا الحديث فوائد عدة، منها فضيلة تقديم محبة الله ورسوله على محبة ما سواهما، ونستفيد أيضا فضل الحب في الله لقوله وأن يحب الرجل لا يحبه إلا لله. وهذا أمر يا إخوتي أرجو أن تنتبهوا إليه، لأن كثيرا من الناس يرى في نفسه أنه يحب فلانا في الله ولله، ولكن قد تكون هذه الدعوة غير محققة، وإنما يميل إليه لداع آخر من الدواعي، كأن يحبه لماله، لوجاهته، لوسامته، لدعابته، لأمر من الأمور. فالله الله، افحص قلبك وتحقق من نواياك، ولا يلبس عليك الشيطان بأن يصور لك أن انجذابك لفلان أو علان حب في الله، والأمر ليس كذلك. ولما قدم أبو إدريس الخولاني رحمه الله الشام أي دمشق، قال دخلت المسجد فإذا أنا بفتى براق الثنايا وإذا الناس حوله مجتمعون، فقلت من هذا؟ قالوا هذا معاذ بن جبل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيت الناس حوله يصدرون عنه. قال فلما كان في الغد هجرت إلى المسجد، يعني بكرت، فوجدته قد سبقني في التهجير، فأقبلت إليه من بين يدي وقلت له إني أحبك في الله، وقع في قلبه محبته. فقال لي الله، قلت الله. قال الله، قلت الله. قال الله، قلت الله، يستحلفه بالله ثلاثا. فلما قلت ذلك التزمني وقال أبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المتحابون في جلالي على منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء يوم القيامة. فيا إخوتي دعوة المحبة في الله سهلة أن يقول الإنسان لصاحبه إني أحبك في الله، وهذا من السنة إن كان يحبه حقا، لكن تحقق أن ذلك في الله، أنك ما أحببت هذا الشخص إلا لصلاحه، لاستقامة دينه، لاستقامة خلقه، فهذا هو الذي يكون عبادة. أما الميل فقد يكون في بعض الأحوال مباحا، وقد يكون في بعض الأحوال محرما، فقد يميل الإنسان إلى آخر لتجانسهما في الطباع. ولهذا يروى أو جاء في الحديث أن امرأة كانت تضحك الناس في مكة هاجرت إلى المدينة، فنزلت على امرأة تضحك الناس في المدينة، فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال الأرواح جنود مجندة، ما تعرف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. فربما وقع بين بعض الناس نوع انجذاب وتواؤم بسبب تجانس الطباع، فلا يثرب على أحد في هذا، لأن هذا في دائرة المباح. إذن ما المحذور؟ المحذور أن يقع نوع من التعلق المحرم، كما يسمى العشق والانجذاب ونحو ذلك، فينجذب إليه لسبب من الأسباب الشهوانية، وقد يتمادى به الحال أعاذنا الله وإياكم، تصبح محبة شركية، وذلك حينما يبلغ مبلغ العشق. فإن العاشق مع معشوقه يقع منه أحيانا نوع شرك، حتى إنه يفضل محبته على محبة الله عز وجل. وقد حكى ابن القيم رحمه الله في كتابه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي الذي يسمى أحيانا الداء والدواء أمثلة لهذا، فعلى الإنسان أن يحرس بوابات قلبه لا سيما في سن الشباب، أن يتسلل إليه أو يدب إليه شيء من هذا، إن في صفوف الشباب أو الشابات فيما يعرف الآن باسم الانجذاب أو التعلق أو غير ذلك، فإن هذه في الحقيقة مدارج للشيطان، على الإنسان أن يحذر منها غاية الحذر. ثم قال المصنف رحمه الله أيضا نستفيد من الحديث السابق محبة المؤمنين لله عز وجل، ونستفيد أيضا بغض الكافرين والكفر، بغض الكفر والكافرين لقوله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا انقذه الله منه. ثم قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، يعني كأنما قال ابن عباس رضي الله عنهما فقد نال ولاية الله، يعني أتى بجملة شرطية من أحب في الله. أين جواب الشرط؟ جعله على هيئة جملة، فإنما تنال ولاية الله بذلك، يعني فقد نال ولاية الله. إذن بما تنال ولاية الله؟ بهذه الأربع: أحب في الله كما أوضحنا سابقا، ووالى وأبغض في الله، وقد تبين ووالى في الله معنى والى في الله يعني بمعنى أنه ناصر فإن الولاية تعني المودة والنصرة، فالمودة دل عليها قوله أحب في الله، بقية النصرة. فالمؤمنون بعضهم أولياء بعض، فيكون موالاته ومناصرته للمؤمنين. وعادة في الله، عادة في الله المعاداة لها صورة: البغض القلبي والمنابذة العملية. فالبغض القلبي دل عليه قوله أبغض في الله، فبقي المنابذة يعني باللسان وبالفعال كالجهاد في سبيل الله عز وجل. وولاية الله عز وجل لا شك أن الولاية تكون من الله للعبد ومن العبد للرب، فولاية العبد للرب تكون بما تقدم، بأن يحب في الله ويبغض في الله ويوالي في الله ويعادي في الله. وولاية الرب للعبد تكون بمحبته إياه ولطفه به وإدخاله جنته وغير ذلك مما يصنعه الله لعبده المؤمن. ثم قال ابن عباس: ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. دل ذلك على أن الإيمان يتفاضل، وأن من الناس من قد تكثر صلاته وصومه لكن لا يتذوق طعم الإيمان. وسر ذلك يا إخوة أن بعض من يفعل بعض الأعمال يؤديها على سبيل العادة، يؤديها على سبيل يعني التكرار، لكن متى تظهر جروة الإيمان بهذه التطبيقات؟ الحب، البغض، الموالاة، المعاداة، لأنها تدل على جروة الإيمان في القلب، وأن الإيمان يقف وأن الإيمان حي، بخلاف الإيمان الراكد الهامد الذي اعتاد الإنسان أن يعني مثلا يصلي ويصوم جريا على العادة أو وراثة. فهذه هذا النبض القلبي بالحب في الله والبغض في الله والبدني بالموالاة والمعاداة دليل على صدق الإيمان، ولهذا يكون مدعاة لأن يجد طعم الإيمان. ثم قال ابن عباس معلقا: وقد صارت عامة مؤاخاة الناس، عامة يعني أكثر، مؤاخاة الناس أي تأخيهم وعلاقات بعضهم ببعض على أمر الدنيا. الله أكبر، يقول ابن عباس هذا في زمانه، إنه صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، بينما كان الصحابة رضوان الله عليهم يتأخون في روح الله. لما غزوة بدر أسر المسلمون عددا من المشركين، فكان ممن أسر حبيب بن عمير أخو مصعب بن عمير، أسره رجل من الأنصار، فمر مصعب رضي الله عنه كان هو صاحب الراية، فلما رآه أخوه حبيب فرح وظن أنه سيفكه من هذا الأنصاري، فلما حاذاه وهو يرمقه قال عمير مصعب بن عمير بن الأنصاري: اشدد عليه يدك فإن أمه ذات مال. اشدد عليه يدك يعني جوده زين، فإن أمه ذات مال يعني ستفتيه بفدية بالغة. فظن حبيب أن عمير أن مصعبا لم يعرف، فقال: يا مصعب أنا أخوك. قال: هو أخي قبلك. الله أكبر، قدم محبة الإيمان وعلاقة الإيمان على كل شيء، فمحبة الإيمان وأخوة الإيمان تقدم على أخوة النسب. ولهذا يروى أن من المسلمين من قتل أخاه وابن عمه وقريبه في الغزوات انتصارا لدين الله عز وجل. طيب، قال ابن عباس: وذلك لا يجدي على أهله شيئا، يعني لا يجدي على أهله شيئا يعني لا ينفعهم بل يضرهم، كما قال الله عز وجل: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فكل خلة في الدنيا تنقلب عداوة يوم القيامة إلا خلة التقوى، فإنها ثابتة وباقية. وقال ابن عباس، رواه ابن جرير، وقال ابن عباس في قوله: وتقطعت بهم الأسباب، يعني المودة، أسباب يعني جمع سبب وهي المودة. فهذا الأثر مناسب جدا للباب، لأن فيه أنه لا بد في تحقيق محبة الله عز وجل لعبده وموالته له من أمور، منها محبة أولياء الله تعالى وبغض أعدائه بالقلب، والثاني مناصرة أولياء الله تعالى ومعاداتهم بالعمل. فلا يتحقق هذه الولاية من الرب للعبد إلا بهذين الشرطين. ونستفيد من هذا الأثر من كلام ابن عباس رضي الله عنهما ذكر الأسباب التي تنال بها ولاية الله وتنال بها محبته. وفيها أيضا إثبات المحبة من الجانبين، فالرب سبحانه يحب ويحب، يحبه أولياؤه ويحب أولياءه، لكن له سبحانه محبة ليست كمحبة المخلوق. فلئن كانت محبة المخلوق فيها نوع انعطاف في القلب ورقة ولين، فالله تعالى ليس كذلك، ليس كمثله شيء، له محبة تليق به نثبتها ونعلم آثارها. طيب، في الحديث فضل الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله، فينبغي للإنسان أن يتمثل هذا وأن لا يضيعه. ولهذا جاء في الأثر أن الله تعالى أمر ملائكته أن يخسفوا بأهل قرية، فقالوا يا ربنا إن فيها عبدك فلان لم يزل يعبدك منذ كذا وكذا، قال به فابدأوا فإنه لن يتمعر وجهه في قط. يعني فعلا من مقاييس محبة الله عز وجل أن تنظر ماذا يكون في قلبك حينما ترى منكرا، حينما تنتهك حرمات الله، أيضا ما يكون في قلبك حينما تسمع بأمر فيه نصرة لدين الله فتبتهج، حينما ترى أولياء الله فينشرح صدرك. هكذا تظهر يعني أثر الولاية الحقيقية لله عز وجل. وفيها أيضا يعني ذم التآخي والتلاقي على غير الله عز وجل وعلى أمور الدنيا، وأن الواجب أن يقيم العبد ذلك على أسس متينة من الحب في الله تعالى. لنستمع إلى مسائل الباب.
فيه مسائل، الأولى تفسير آية البقرة
وهي الآية التي صدر بها المصنف هذا الباب ومن الناس.
الثانية تفسير آية براءة،
قل إن كان آباؤكم، التي فيها ذكر المحاب الثمانية.
الثالثة وجوب محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال
كما قال لا يؤمن أحدكم حتى، فهذه للغاية.
الرابعة أن نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام.
نعم، لا يلزم من نفي الإيمان في هذا النص أنه خارج عن الإسلام، بل هو نقص في الإيمان الواجب، نقص في الإيمان الواجب، فلا يلزم من الخروج عن وصف الإيمان.
الخامسة أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها.
صحيح، للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها، ومما وقد دل على ذلك حديث ثلاث من كنا فيه، فقد توجد في بعض المؤمنين وقد لا توجد. ولهذا أخبر ابن عباس في شرحه أو في كلامه قال وإن كثرت صلاته وصيامه، مع أن هذا المصلي الصائم من جملة المؤمنين. نعم.
السادسة أعمال القلب الأربع التي لا تنال ولاية الله إلا بها،
الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله.
ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها
كما قال ابن عباس لن يجد طعم الإيمان حتى يحصلها. نعم.
السابعة فهم الصحابي الواقع أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا.
نعم، يعني أن الصحابي رضي الله عنه كان ملما بحال مجتمعه، وأنه قد جرى وفشى فيهم التآخي وإقامة العلاقات على أمور الدنيا. نعم.
الثامنة تفسير آية وتقطعت بهم الأسباب،
حيث فسرها ابن عباس رضي الله عنهما بأن المقصود بالأسباب المودة.
التاسعة
وكما قال الله عز وجل ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا عياذا بالله. نعم.
التاسعة أن المشركين من يحب الله حبا شديدا.
نعم، وذلك يؤخذ من تفسير الآية هم من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، فمن المشركين من يحب الله عز وجل لكنه لا ينفعه لكونه وقع في شرك المحبة. نعم.
العاشرة الوعيد على من كانت الثمانية عنده أحب من دينه،
لقوله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين.
الحادية عشرة والأخيرة أن من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر.
نعم، في هذا تفصيل، وهو أن من ساوى الله عز وجل بغيره في المحبة فقد وقع في الشرك الأكبر، إذ المحبة عبادة بل هي أجل العبادات القلبية، فمن سوى محبة غير الله بمحبة الله فقد وقع في الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.